بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في المجلد السادس 141. قال فصل: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، والحسنى المفضلة على الحسنة، والواحد الأحسن هكذا، أو الحاسن كذا، يعني الحسنى يعني صيغة تفضيل، يعني في المذكر يقال أحسن، في المؤنث يقال حسنى. نعم. قال: ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به، وإما أن يقال لا يدعى إلا بالحسنى، وإن سمي بما يجوز. يعني يقولون هذا القول الثاني، باب الأسماء أوسع، يمكن تكون أسماء يسمى بها لكن لا يدعى بها، لا يدعى إلا بالأحسن، ويجوز أن يسمى بأسماء لا يدعى بها. قال: وإن سمي بما يجوز وإن لم يكن من الحسنى، وهذان قولان معروفان. وإما أن يقال بل يجوز في الدعاء والخبر. نعم، يعني على القول الأول لو ليس له من الأسماء، لا يعني هذا ممكن أوسع، بل يجوز في الدعاء والخبر، هذا أوسع من الجميع. يعني هالقول الثالث يعني أنه يسمى بغير الحسنى في الخبر ويدعى بغير الحسنى. قال: وذلك أن قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا له الأسماء الحسنى، أثبت له الأسماء الحسنى وأمر بالدعاء بها، فظاهر هذا أن له جميع الأسماء الحسنى. وقد يقال جنس الأسماء الحسنى بحيث لا يجوز نفيها عنه، كما فعله الكفار وأمر بالدعاء بها وأمر بدعائه، وقال وأمر بدعائه مسمى بها، خلاف ما كان عليه المشركون من النهي عن دعائه باسمه الرحمن. فقد يقال قوله فادعوه بها أمر أن يدعى بالأسماء الحسنى، وأن لا يدعى بغيرها، كما قال ادعوهم لأبائهم، فهو نهي أن يدعوا لغير آبائهم. وفرق بين الدعاء والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت. طبعا هذا الإخوة يعني القول هو الذي يعني يرجحه أكثر محققين اليوم. العلماء يقولون الأسماء توقيفية، فهي الأسماء الحسنى وهي التي يعني يدعى بها الله تعالى، يعني قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهي التي لا يدعى إلا بها، يعني هو القول الأول ليس اسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به. لكن باب الإخبار يقولون أوسع من باب الأسماء، كما تعرفون أضيق الأبواب الأسماء، ثم الأوسع منه ماذا؟ الصفات، ثم الأوسع من هذا كله الإخبار. فالأسماء الحسنى كما ترى يعني الحسنى صيغة تفضيل، فيعني لابد أن يكون المعنى، يعني طبعا في استنباط الأسماء الحسنى الإخوة وعد الأسماء الحسنى هناك يعني مناهج للعلماء، لكن يعني هذا يتعلق بهذه المسألة، والمنهج الوسط والله أعلم أنه يعني يثبت الاسم الذي جاء على صورة الاسم الحي القيوم، هذا واضح. بعضهم يعني يقول ما يثبت لله إلا ما جاء على صورة الاسم فقط، أما أن تشتق من فعل اسم من الأسماء يقولون لا هذا لا يكون. لكن هذا الأخوة فيه إشكال، لماذا؟ لأنك إذا اقتصرت على هذا المنهج ستضيق عدد الأسماء الحسنى، ما بيطلع لك 99 اسم. يعني أنت إذا تتبعت الوارد مستحيل أن تصل إلى 99 اسم بما ورد على صورة الاسم فقط، فهذا يضيق طبعا، هذا يعني يكون مرجوح. وفي الوقت نفسه بعضهم يتوسع جدا يعني في باب مثل ما ذكر في القول يعني الثالث الإخبار والخبر والدعاء، يعني بغير الاسم بغير الحسنى، يعني يأخذ من كل فعل أو صفة اسم. ذلك يقال مثلا يعني يقولون المستهزئ المخادع، لأنه ورد عن في الفعل مثلا، وهكذا يعني الموجود يقولون من الأسماء الحسنى الموجود. فأي شيء ممكن يطلق على الله تعالى بشيء حسن ليس فيه شيء سيء فيقولون هذا من الأسماء يسمى الله به، فما فرقوا بين باب الإخبار والأسماء، مع أن الله تعالى تأمل ما يذكر الأسماء إلا ويذكر هذه الصفة لها، يعني هي كأنها صفة لازمة للأسماء الحسنى. أما يعني مجرد الوجود هذا معنى ليس فيه الحسن يعني لذاته أو يكون أحسن من غيره. فبقي المنهج الوسط أنه يعني يؤخذ ما هو على صورة الاسم، وكذلك يؤخذ من المعاني، يؤخذ من الصفات والأفعال يشتق منها أسماء، لكن بشرط أن يكون المعنى يعني ما يحتمل النقص أبدا، فيكون أحسن المعاني يعني ما يحتمل النقص ولا في وجه من الوجوه، يعني يدل على الحسن بذاته. فمثلا إذا قيل لك اسم الباقي، هذا اسم الأسماء الباقي مشهور، طيب هل يوجد حديث أو آية فيها الباقي هكذا؟ ما تجد، لكن أخذ من قول الله تعالى إيش؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مثلا، فاستنبط من ويبقى وجه ربك اسم الله الباقي، تلاحظ أن البقاء بالفعل يعني الباقي صفة كمال مطلق ما فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن المخلوق فاني. الهادي مثلا، الهادي كذلك ما تحصل يعني فيه ولا ما فيه، من هذا اللي أذكره الهادي مثلا ما فيه بصورة الاسم آية أو حديث، لكن هذا فعل معروف يهدي من يشاء يضل من يشاء، فأيضا هذا من الأسماء الحسنى. الهداية لا شك معنى يعني يشتمل على معنى الحسن مطلقا. أما مثلا يقال يعني الماكر هكذا مثلا، نعم خير الماكرين هذا غير يعني جاء صيغة التركيب، لكن شوف قيد، لأن المكر صفة يعني تحتمل النقص تحتمل الكمال بحسب الحال كما تعرفون، فما يقال الاسم هكذا مطلقا يعني الماكر. أو المريد مثلا، إرادة يعني هكذا معنى مطلق، قد يريد يعني هناك إرادة سيئة هناك إرادة حسنة، فما يقال المريد من أسماء الله، من هذا مشهور عند بعضهم يقول مريد هذا، لكن ما يقالها من أسماء الله تعالى سلامة الله. فهذا منهج وسط الله على أنك تنظر في المعنى الذي يشتق من الفعل أو الصفة، ممكن تثبت الاسم لكن يكون معنى يدل على الكمال المطلق الذي لا يحتمل أي وجه من أوجه النقص، وهذا يتوافق مع لفظ الحسنى، بهذا يكون في يعني أحسن من غيره، والله أعلم. طيب، فقالوا فرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسن، مثل اسم شيء وذات وموجود. طبعا باب الإخبار الإخوة جائز، يعني حتى في القرآن، يعني مثلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله مثلا، فأطلق على نفسه أنه شيء، فهذا باب الإخبار، ما يقال من أسماء الله الحسنى الشيء مثلا، لا. قال وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء وذات موجود إذا أريد به الثابت، وأما إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى، وكذلك المريد والمتكلم، فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى، تأمل، بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون إلا محمودا. وهكذا كما في حق الرسول حيث قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأمرهم أن يقولوا يا رسول الله يا نبي الله، كما خطبه الله بقول يا أيها النبي أي الرسول، لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم، وإن كانوا يقولون في الأخبار في الإخبار كالأذان ونحوه أشهد أن محمد رسول الله، كما قال الله كما قال تعالى محمد رسول الله. نعم. وقالوا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فهو سبحانه لم يخاطب محمدا إلا بنعت التشريف كالرسول والنبي والمزمل والمدثر، وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم، مع أنه في مقام الإخبار عنه قد يذكر اسمه، فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسول وأمرنا بالتفريق بينهما في حقه. وكذلك والمعتاد في عقول الناس، إذا خاطبوا الأكابر من الأمراء والعلماء والمشايخ والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا باسم حسن، وإن كان في حال الخبر عن أحدهم يقال هو إنسان وحيوان ناطق وجسم ومحدث ومخلوق ومربوب ومصنوع وابن أنثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب، لكن كل ما يذكر من أسماء وصفاته في حال الإخبار عنه يدعى به في حال مناجاة مخاطبته، وإن كانت أسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصه وحدوثه، وأسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث، نعم، بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمال وهي التي يدعى بها. وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن، طبعا يقول باسم حسن، يعني إذا قلنا على هذا القول، طبعا الذين وسعوا ليسمي اسم الله بالمريد وكذا، لكن المنهج الوسط الله أعلم يقول، يعني طبعا يكون الخلاف يعني أشبه باللفظ، لأن لما تخبر عن الله تعالى يقول أنا أقصد الخبر، وهذا يقول أنا لا أعتبر أن هذا اسم الأسماء، طبعا فيه خلاف، طبعا إثبات اسم يعني الآن أصبح يعني فرق بين إثبات اسم وعدم إثباته، فهو يعني لما يقال يخبر باسم حسن أو باسم لا ينافي الحسن ولا يجب أن يكون حسنا، يعني مع هذا يعني هذا قول فيه نظر كبير، إنما يقال باب التأدب مع الله يخبر عنه، ما يقال باسم، يقال بشيء حسن يعني ليس فيه لا ينافي الحسن، نعم يخبر عنه فقط، لأن الإخبار فرق بينه وبين باب الأسماء، تخبر عن الله هذا الله أخبر عن نفسه بشيء مثلا هذا جائز، أما أنك تقول هذا اسم من أسماء الله هنا لا، تتأدب مع الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى يعني الله أعلم يعني توقيفية، يعني فله الأسماء الحسنى كما يقولون الدليل عن التوقيفية، قال فله الأسماء الأسماء المعهودة، يعني الأسماء ليس المراد هنا الجنسية طبعا، ليس الاسم لله، الأسماء المعهودة يعني التي الله تعالى أثبتها لنفسه، فلابد أن تعرف الطريق الصحيح في إثباتها، عرفنا والله أعلم أوسط الطرق هو أحسنها، لا توسع بحيث أنك تسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، مجرد أخبر عن نفسه، ولا أنك تضيق أيضا، والله أعلم. فيقال في مثل هذا أن هذا إخبار وليس يعني تسمية. قالوا أما في الأسماء المأثورة فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن، فينبغي تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثور وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين. نعم، يعني أنت لما تتكلم مع المخالفين ممكن تتكلم عن الله بمصطلحهم، لكن مثلا يقال الصانع، يقال كذا، فمثل ما يقولون واجب الوجود، فهذه إطلاقات جائزة لأن ليس فيها معنى سيء. لكن ما يقال هذا اسم من أسماء الله واجب الوجود مثلا أو كذا، فينبغي تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثور وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين، للتفريق بين الدعاء والخبر وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين. وحينئذ فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام، بل يجب التفريق. وهذا يدلك على ابن تيمية أن ما ليس عند كل خبر اسم، لا، والله أعلم. وقال في القاعدة العظيمة الجليلة في مسائل الصفات والأفعال من حيث قدم وجوبها أو جوازها ومشتقاتها أو وجوب النوع مطلقا وجواز الآحاد معينا، فنقول المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة، سواء كانت إضافة اسم إلى اسم أو نسبة فعل إلى فعل أو خبر باسم عن اسم، لا يخلو من ثلاثة أقسام: إضافة الصفة إلى الموصوف كقول ولا يحيطون بشيء من علمه، نعم بشيء من علمه، نعم علمه يعني علم الله، صفة إلى موصوف، إن الله هو الرزاق ذو القوة، نعم. وفي حديث الاستخارة: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، قال اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق، فهذا في الإضافة الإسمية، نعم. وإما بصيغة الفعل فكقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم أن لن تحصوا تاب عليكم. وأما الخبر الذي هو جملة إسمية: والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، وذلك لأن الكلام الذي توصف به الذوات إما جملة أو مفرد، فالجملة إما إسمية كقول والله بكل شيء عليم، أو فعلية علم أن لن تحصوا. أما المفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى، كقوله بشيء من علمه، وقوله هو أشد منهم قوة، أو إضافة الموصوف كقوله ذو القوة. والقسم الثاني إضافة المخلوقات كقوله ناقة الله وسقياها، وقوله وطهر بيتي للطائفين، قول رسول الله وعباد الله وذو العرش وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق، كما أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق. طبعا لما يضاف شيء إلى الله تعالى لا شك أن هذا يكون له عظمته، والله ما يضيف إلى نفسه إلا شيء عظيم. وهذا أيضا يعني يعني فيه رد على النصارى، لما الله تعالى قال كلمة الله وروح الله في عيسى روح منه، فهذا يعرف أن سبحان الله يعني ليس من باب إضافة الصفة الموصوف، بل هذا يعني واضح يعني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، باب التشريف هذه الإضافة. والذي يميز لك بين هذا القسم والقسم الأول تنظر يعني إذا كان المضاف مخلوقا من المخلوقات ليست صفة، فهذا لا شك أنه يدخل في القسم الثاني إضافة المخلوق إلى خالقه، باب التشريف، ناقة، رسول، عباد، كرسي، بخلاف العلم والقوة والقدرة هكذا. قال وقد خالفهم بعض أهل الكلام في ثبوت الصفات لا في أحكامها، وخالفهم بعضهم في قدم العلم، وأثبت بعضهم حدوثه، وليس الغرض هنا تفصيل ذلك. يبقى الثالث هو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل، مثل قوله وكلم الله موسى تكليما، شوف فيه معنى الصفة والفعل، هل يقال هنا من أسماء الله المتكلم مثلا؟ وقول إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون، هل يقال مريد؟ قال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني الكلام، قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، قد كان فريق من يسمعون كلام الله، وقول إن الله يحكم ما يريد فعال لما يريد، وقول فباءوا بغضب على غضب، يعني هذه كلها هل يعني هي فيها، هي صفات لا شك صفات عند أهل السنة طبعا، وفيها مع طبعا صفات وأفعال. نعم قال وغضب الله عليه ولا وغضب الله عليه ولعنه، فلما آسفون انتقمنا منهم، ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقول رضي الله عنه ورضوا عنه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا قل رب اغفر وارحم إلى آخره. خلق السماوات وجاء ربك استوى، نعم، وفي الأحاديث شيء كثير كقوله في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حديث الشفاعة العظمى. قول ضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كما تعرفون يعني يقتل أحدهما الآخر ثم يتوب القاتل وكذلك يعني يموت في سبيل الله كلاهما يدخل الجنة. قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال هو باب واسع، قوله إذا تكلم الله بالوحي، قال فالناس فيه على قولين، قال أحدهما قول المعتزلة والكلابي والأشعرية وكثير من الحنبلية ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وغيرهم وغيرهم، أن هذا القسم لا بد أن يلحق بأحد القسمين قبله، فيكون إما قديما قائما به عند من يجوز ذلك وهم الكلابية، وإما مخلوقا منفصلا عنه، ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل أو شيء ليس بقديم، يسمون هذه المسألة مسألة حلول الحوادث بذاته، يعني كما عرفنا من قبل، يعني المعتزلة يسمون كل الصفات حوادث، فيقولون هذه كلها حوادث، إذا أثبت هذا لله أنت أثبت الحوادث بذات الله، وهذا ما يكون إلا بحادث، فينفون كل الصفات ويفسرونها كلها بالخلق، يفسرونها بشيء مخلوق، إن الله خلق المغفرة خلق كذا خلق، يعني وما يثبتون الصفة في ذاته، يعني هذا بالنسبة للمعتزلة. الأشاعرة جاءوا الصفات اللي أثبتوها ما أطلقوا عليها حوادث، واللي ما أثبتوها قال هذه حوادث مثلا، وجوزوا يعني أن تكون بعض الصفات إيش قديمة في ذاته، يقولون يمتنع أن تحل الحوادث بذاته كما يسميها قوم آخرون فعل الذات بالذات أو في الذات، ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه، لأن الدليل الذي دلهم على حدوث الأجسام قيام الحوادث بها، فلو قامت به لزم أحد الأمرين إما حدوثه أو بطلان العلم بحدوث العالم، وهذا أظن مر معنا تقدم يعني كثيرا تكلمنا على هذا. نعم هذا واضح عندكم، مفهوم أظن عندكم هذا إيه. طيب ومن خالفهم في ذلك قال دليل حدوث العالم امتناع خلو عن الحوادث وكونه لا يسبقها، وأما إذا جاز أن يسبقها لم يكن في قيامها به ما يدل على الحدوث، ويقول آخر أنه ليس هذا هو الدليل على حدوث العالم بل هو ضعيف، ولهم مآخذ أخر، ثم هم فريقان، من يرى قال أحدهما من يرى امتناع قيام الصفات به أيضا لاعتقاد أن الصفات أعراض وأن قيام العرض به يقتضي حدوثه أيضا، وهؤلاء نفاة الصفات من المعتزلة، فقالوا حينئذ أن القرآن مخلوق وأنه ليس لله مشيئة قائمة به ولا حب ولا بغض ونحو ذلك، وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق أو إضافة وصف من غير قيام معنى به. نعم. والثاني مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم، الذين يرون قيام الصفات به، فيقولون له مشيئة قديمة وكلام قديم، واختلفوا في حبه وبغضه ورحمته وأسفه ورضاه وسخطه ونحو ذلك، هل هو بمعنى المشيئة أو صفات أخرى غير المشيئة، على قولين. وهذا الاختلاف عند الحنبلية والأشعرية وغيرهم، ويقولون إن الخلق ليس هو شيئا غير المخلوق وغير الصفات القديمة من المشيئة والكلام. ثم يقولون للمتكلمين في الخلق هل هو المخلوق 4 أقوال. وكما تعرفون الإخوة، يعني الصفاتية، لما يقول صفاتية يعني كل من يثبت شيء من الصفات على اختلاف في الصفات في الإثبات، يعني يدخل فيهم الأشاعرة والكلابية وأهل السنة، يعني كما تعرفون. قال ثم يقول المتكلمين في الخلق هل هو المخلوق 4 أقوال، أحدها أن الخلق هو المخلوق، والثاني أنه قائم بالمخلوق، والثالث أنه معنى قائم بنفسه، والرابع أنه قائم بالخالق. قال القاضي أبو يعلى الصغير من أصحابنا: من قال الخلق هو المخلوق، ومنهم من قال الخلق غير المخلوق، فالخلق صفة قائمة بذاته، والمخلوق الموجود المخترع، وهذا بناء على أصلنا، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم، وإن كانت المفعولات محدثة. قالوا هذا هو الصحيح. ويقولون في الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من أنواع الأفعال التي هي أنواع جنس الحركة أحد القولين: إما أن يجعلها من باب النسب والإضافات المحضة، بمعنى أن الله خلق العرش بصفة التحت فصار مستويا عليه، طبعا هذا من تأويلات في الحقيقة، لأهل السنة ما يقولون هذا. قال: وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائيا إليهم ونحو ذلك، وأن التكليم إسماع المخاطب فقط. وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول من الحنبلي ومن وافقهم فيه، أو في بعض من الأشعرية وغيرهم. يعني هؤلاء عندهم تأويل طبعا، أو يقول أن هذه أفعال محضة في المخلوقات من غير إضافة ولا نسبة، فهذا اختلاف بينهم، هل تثبت لله هذه النسب والإضافات، مع اتفاق الناس على أنه لا بد من حدوث نسب وإضافات الله تعالى كالمعية ونحوها. ويسمي ابن عقيل هذه النسب الأحوال لله، وليست هي الأحوال التي تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية والقادرية، بل هذه النسب والإضافات يسميها الأحوال. ويقول إن حدوث هذه الأحوال، طبعا هذه الأحوال اللي ذكرها هنا تنازع فيها المتكلمون العالمية والقادرية، هذا الإخوة يعني شيء خيالي فقط، يعني لا وجود له. يعني إيش الفرق بين القدرة والقادرية، العلم والعالمية؟ يعني هذا اخترعها بعض المعتزلة. ويقول إن حدوث هذه الأحوال ليس هو حدوث الصفات، فإن هذه الأحوال نسب بين الله وبين الخلق، فإن ذلك لا يوجب ثبوت معنى قائم بالمنسوب إليه، كما أن الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه ثم يجلس عليه فيصير تحته، والسطح متصف تارة بالفوقية والعلو وتارة بالتحتية والسفول، من غير قيام صفة فيه ولا تغير. وكذا إذا ولد للإنسان مولود فيصير أخوه عما، وأبوه جدا، وابنه أخا، وأخ زوجته خالا، وتنسب لهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيهم. نعم. والقول الثاني وهو قول الكرامية وكثير من الحنبلية وأكثر أهل الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين وأكثر كلام السلف ومن حكى مذهبهم حتى الأشعر يدل على هذا القول، أن هذه الصفات الفعلية ونحوها المضافة إلى الله قسم ثالث، ليست من المخلوقات المنفصلة عنه، وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة التي لا تتعلق بها مشيئته لا بأنواعها ولا بأعيانها. نعم. وقد يقول هؤلاء إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، ولم يزل متكلما، بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وكلامه منه ليس مخلوقا. وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء ويغضب ويمقت. ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره، مثل قول ثم استوى على العرش، أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه، وأنه يدنو إلى عباده ويقرب منهم وينزل السماء الدنيا ويجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا. ثم من هؤلاء من قد يقول تحل الحوادث بذاته، ومنهم من لا يطلق هذا اللفظ، إما لعدم ورود الأثر به، نعم، وإما لإيهام معنى فاسد، كلاهما صحيح. من أن ذلك كحلول الأعراض بالمخلوقات، كما يمتنع جمهور المتكلمين من تسمية صفات أعراضا، وإن كانت صفات قائمة بالموصوف كالأعراض. نعم، كما أنتم تمنعون تسمونها أعراضا، كذلك نحن نقول هذه ليست حوادث، هذه صفات. نعم. وزعم ابن الخطيب أن أكثر الطوائف والعقلاء يقرون بهذا القول في الحقيقة، وإن أنكروه بألسنتهم، حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية. عجيب كيف قال: أما الفلاسفة فإن عندهم أن الإضافات موجودة في الأعيان، والله موجود مع كل حادث، والمعية صفة حادثة في ذاته. صرح أبو البركات البغدادي صاحب المعتبر بحدوث علوم وإرادات جزئية في ذاته المعينة، وقال: لا تصور الاعتراف بكون إلها لهذا العالم إلا مع القول بذلك. ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب، والتنزيه من هذا التنزيه لازم. يعني كما ترى، يعني يتناقضون ويتحيرون في هذا. يعني بالفعل لابد من إثبات شيء يحدث في الذات الإلهية، من علم، من قدرة، من. وأما المعتزلة فإن البصريين كأبي علي وأبي هشام أبي هاشم يقولون بحدوث المرء والمسموع، وبه تحدث صفة السمعية والبصرية لله. وأبو الحسين البصري يقول بتجدد علوم في ذاته بتجدد المعلومات. والأشعرية أيضا يقولون بأن المعدومات لم تكن مسموعة ولا مرئية، ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجودها، وليس السمع والبصر عندهم مجرد نسبة، بل هو صفة قائمة بذات السميع البصير. وقد يعني يلزمون بقولهم بأن النسخ ورفع الحكم أو انتهاؤه، وقولهم نعم النسخ هو رفع الحكم وانتهاؤه، فحدث يعني شيء، الله تعالى رفع شيء وأثبت شيء آخر. وقولهم علم بالجزئيات، وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والإرادة منه. والتحقيق أن التصريح بالخلاف في هذا الأصل موجود في عامة الطوائف، ليس مخصوصا بأهل الحديث. ثم النفاة، قد يقال إن هذا القول يلزمهم إذا أثبتوا لله نعوتا غير قديمة، فيصير هذا الأصل متفقا عليه، وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم تارة بأعذار صحيحة فلا يكون لازما لهم، وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازما لهم، وهذا لا ريب فيه. وأما نصوص الكتاب والسنة فلا ريب أن ظاهرها موافق لهذا القول، لكن الأولون قد يتأولونها أو يفوضونها، وأما هؤلاء فيقولون إن فيها نصوصا لا تقبل التأويل، وأن ما قبل التأويل قد انضم إليه من القرائن والضمائم ما يعلم قطعا أن الله ورسوله أراد ذلك، أو أن هذا مفهوم. يقولون ليس للنفاة دليل معتمد، وإنما معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل على المخاطبين الذين لم يعرفوا دقيق الكلام، وأن هذا مذهب عامة أهل الملل وخواص عباد الله، وإنما خالف ذلك أهل البدع في الملل والأولون قد يقولون هذا خلاف الإجماع وهذا كفر، وهذا يستلزم التغير والحدوث، وقد رأيت للناس في هذا الأصل عجائب. سبحان الله، يعني النفاة يزعمون هذا حدوث وهذا كفر وهذا كذا، وهو في المقابل في الحقيقة ومذهب السلف ومذهب يعني كما قال يعني عامة أهل الملل. قال: وقال الإمام أحمد في الجزء الذي فيه الرد على الجهمية والزنادقة: وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نقول جوف ولا فم ولا شفتان. وقال بعد ذلك: بل نقول أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق، وكلامه فيه طول. قال: باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى. ظن الوقت كم بقي؟ قليلة، خلاص. طيب نقف عند الباب هذا اللي ذكر في الردع الجهمية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.